إذا عقد الإحرام فإنه يتجنب المحظورات، ومحظورات الإحرام تسع، تسعة محظورات في حق الرجال، وفي حق النساء سبع. فأولها اللبس المخيط، اللباس الذي يحيط بجزء من البدن، يفصل على قدر جزء من البدن. الثاني تغطية الرأس، وهذا خاص بالرجال، النساء تلبس المخيط وتغطي رأسها ولا حرج عليها. الثالث قص الشعر. الرابع تخليم الأظهار. الخامس الطيب. هذه خمسة محظورات إذا فعل شيئا منها، إذا غطى رأسه لحاجة متعمدا، أو لبس مخيطا لتدفئة، أو تطيب لحاجة متعمدا، أو كذلك قص من شعره أو من أظهاره، فإنه يخير في فدية. بالفدية فإن ثلاثة أشياء: الأول أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في واحدة من هذه الثلاث، يعني أن يصوم أو يطعم أو يذبح، إذا فعل واحدة من هذه الخمس متعمدا. وأما إذا كان ناسيا فإنه معذور، إذا تطيب ناسيا، أو قص من شعره ناسيا، أو كلم، أو غطى رأسه ناسيا، فإنه معذور. السادس قتل الصيد. إذا قتله فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، وإما أن يقدر مثله، يقدر المثل ويشتري به طعاما لمساكن الحرم، وإما أن يقدر ذلك الطعام ويصوم بدله عن كل نصف صاع يوما. السابع عقد النكاح، فلا يصح، لا يصح أن المحرم يتزوج ولا يزوج. إذا كان المحرم امرأة فلا يزوجها وليها، وإذا كان المحرم رجلا فلا يتزوج. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. كذلك أيضا من المحظورات الثامن المباشرة، تقبل الرجل امرأته بشهوة يكون عليه فدية، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. كذلك المحظور التاسع الجماع، وهو الذي يفسد العقد، يفسد النسك، فإذا فعله فسد نسكه، ولكنه يتمه لو كان فاسدا، ويكون عليه بدنه، ومع ذلك يلزمه أن يعيده السنة القادمة. فهذه محظورات الإحرام.
أريد الإجابة حتى أتجاوز في نفس الوقت. أريد الآن أجاوبك الآن أتجاوز.
نلقي الآن سؤالا عن المحظورات التي فديتها واحدة، محظورات الإحرام. من الذي يحفظ محظورات الإحرام التي فديتها واحدة؟
تغطيه الرأس، لبس المخيط، القشاع، قبل الأظافر، وطيب. هذه ما يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو يذبح شاة.
الجواب صحيح. نعرف أن المحرم بعد ذلك إذا دخل مكة فإن تحية مكة الطواف. الطواف بالبيت معروف. ثم ذكروا أن أنواع الطواف أربعة: طواف الإفاضة، وطواف القدوم، وطواف الوداع، وطواف التطوع. طواف القدوم سنة مؤكدة ومشروع، وإذا طافه وكان قارنا مفردا جاز أن يسعى بهده. وطواف التطوع أن يتطوع بسبعة أشواط بنية أنه قربة وأنه طاعة. وأما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. وهذا الركن وقته يوم العيد ويصح في آخر ليلة العيد. والأفضل فعله في ذلك اليوم يوم العيد، ويجوز تأخيره، يصح أن يطوفه في أيام التشريق أو بعدها لو أخره، ولو إلى اليوم الخامس عشر أو العشرين جاز ذلك، ولكن لا يتم الحج إلا به. ومن تركه فإنه لا يكون قد تحلل التحلل الكامل. كذلك طواف الوداع. طواف الوداع هو واجب من الواجبات، ولا بد أن يطوفه عند عزمه على الخروج. من أراد الخروج بعد أداء النسك فإنه يطوف للوداع، ومن نسيه أو تركه فعليه دم. يشترط لطواف الوداع أو يشترط للطواف من حيث هو عدة شروط. الشرط الأول الطهارة، فلا يصح من المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك أيضا شرط ثاني وهو إزالة النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يرفع عنها لم يصح طوافه كما لا تصح صلاته. الشرط الثالث تكميل سبعة أشواط. الشرط الرابع الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء منه. الشرط الخامس الموالاة، لا يفرق بينها تفريقا كثيرا، فإن أحدث وهو في الطواف فإنه يذهب ويتوضأ ويبني على ما مضى على ما مضى، لكن الأفضل أنه يلغي ذلك الشرط الذي أحدث فيه. فلو طاف مثلا ثلاثة أشواط ونصف وانتقض وضوءه وذهب وتوضأ فيأتي بأربعة ويلغي ذلك النصف. وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف ففي هذه الحال أيضا إذا صلى في مكانه فإنه يبني على ما مضى ويعتد بنصف ذلك الشوط أو بثلثه. وأما إذا ابتعد عن مكانه الذي كان يطوف وصلى مثلا في المصابيح فإنه الحال هذه يبدأ الشوط من أوله. فهذا هو شروط الطواف من حيث هو. معروف أن الطواف عبادة لله تعالى، ليس تعظيما للبيت، ولكنه تعظيم لرب البيت، لقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولأجل ذلك هناك شرط سادس، وهو أن يجعل البيت عن يساره في طوافه كله، يجعل البيت عن يساره، فلو طاف القهطرة مشى خلف والبيت عن يمينه ولو خطوات، فإنه لا يعتد بذلك السوء. لا بد أن يكون البيت عن يساره في جميع الأشواط. كذلك أيضا من سنن الطواف، سيما أول طواف، من سننه الرمل والاضطباع. الرمل أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى إذا كان أول طواف، والاضطباع أن يجعل طرفي ردائه على كتفه الأيسر ووسطه تحت إرطه الأيمن ويبدي منكبه الأيمن. هذا هو الاضطباع. الرمل يكون في ثلاثة الأشواط الأول، والاضطباع يكون في السبعة. من سننه أيضا استلام الحجر الأسود وتقليله إن قدر، إن قدر على أن يقبله بوضع شفتيه عليه، وإن زحم فإنه يستلمه بيده ويقبلها، وإن لم يقدر استلمه بمحجن بعصا وقبلها، وإن لم يقدر أشار إليه ولا يقبل شيئا، يشير إليه إذا حاذاه. وأما الركن اليماني فإن قدر استلمه بوضع يده عليه ولا يقبله ولا يمسحه ولا يستلمه بيديه ولا يضع عليه خده، وإذا زحم فلا يشير إليه. وأما الركنان الشاميان فلا يشار إليهما ولا يستلمان. كذلك أيضا من سننه كثرة الدعاء في الطواف، وليس شرطا أن يدعو بدعاء محدد، بل يدعو بما تيسر. فإذا حفظ شيئا من الأدعية القرآنية أو من الأذكار أتى بها، وإلا هلل وكبر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقرأ ما تيسر من القرآن، وكل ذلك مجزي. من سننه أيضا الصلاة خلف المقام، لقوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا انتهى من سبعة الأشواط، سواء طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف تطوع أو طواف وداع، يصلي بعده ركعتين. إذا أراد أن يسعى، فمن السنن أيضا أن يرجع إلى الركن ويستلمه أن تيسر، أو يشير إليه يعني الحجر، ثم يخرج.
بالنسبة لإجابة النساء الجواب صحيح، ولا الأخت المجيبة أم محمد إذا كان لها محرم ترسل أخت جائزة للشيخ، أم محمد إذا كان لها محرم أو كان طفل ترسل حتى أخذ الجائزة.
نحب أيضا نلقي سؤال للرجال بالنسبة إلى نريد خمسة من شروط الطواف، الجواب صحيح.
تفضل في الجائزة.
بارك فيك. السعي ذهب كثير من العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج، ورد فيه حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وذهب آخرون إلى أنه من الواجبات، وذهب آخرون إلى أنه سنة، واستدلوا بأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن أجابت عائشة رضي الله عنها بأن الآية إنما هي لأجل رد ما كان المسلمون يعتقدونه أن الطواف بهما في الجاهلية كان لتعظيم الأصنام التي عليهما، وأنه لو كان ليس بلازم لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولأنهما من شعائر الله، وكل ما هو من شعائر الله فله وظيفة، وظيفتهما أو العمل الذي يعمل فيهما هو هذا السعي، فيترجح أنهما ركن أو على الأقل واجب. وصفة السعي أنه سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والثالث من الصفا إلى المروة، وهكذا إلى سبعة أشواط. فإذا ثم سبعة أشواط فقد ثم نسكه إن كان معتمرا، سواء عمرة تمتع أو عمرة تطوع، ولكن لا بد أن يتحلل بالحلق أو بالتقصير، اختلف الحلق أو التقصير هل هو نسك أم أنه تحلل من واجب. يترجح أنه ليس بنسك، يعني أنه يترجح أنه نسك يجبر بدم. نعرف أن الحاج إذا كان متمتعا تحلل بعد العمرة ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، ثم يبيتون بمنى ليلة التاسع ويقيمون بمنى اليوم الثامن، وهذا من السنن لا من الواجبات. ثم يتوجهون إلى عرفة في صبح اليوم التاسع ويقيمون في عرفة إلى غروب الشمس، ثم ينصرفون من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة بعد الصباح وقبل طلوع الشمس يتوجهون إلى منى ويقيمون في منى، وتحية منى الرمي لجمرة العقبة، يرمونها بسبع حصيات ومتعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ويوجهها نحو الحوض المرمى إذا رمى جمرة العقبة. فإن كان معه هدي أو فدية حرص على ذبحها، ثم بعد ذلك يحلق، ثم إذا تيسر له الطواف طاف. أيام أعمال يوم النحر أربعة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي، إن تيسر له ترتيبها وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. ثم ذكروا أن المتمتع والقارن عليه دم، عليه دم، ولكن اشترطوا لذلك شروطا. وجوب الدم عليه له شروط: الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بها في رمضان لم يكن متمتعا. الشرط الثاني أن يحج من ذلك العام. الشرط الثالث أن لا يقطع ما بين العمرة والحج بسفر طويل كرجوعه إلى بلده. الشرط الرابع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. نأتي بسؤال فنقول: نريد أربعة من سنن الطواف، من يحفظ لنا أربعة من سنن الطواف؟
الرمي والابتداء من الصغر والدعاء والابتداء من الصغر.
سنن الطواف أربع:
الرمي والاقتداء واليمان
ولبس الحجر أو التقليد أو التقليد. يحسن، الجواب صحيح، سننه كثيرة. نعم،
فضل استفال، فضل في الجارة.
كذلك أيضا ذكرنا شروط وجود دم التمتع. من الذي يذكرها؟ يجب دم التمتع لشروط، من الذي يذكرها؟
تكون في أشرها بشرها ثم الحج
وأن لا يقع
هي أربعة باقي واحد أنت أخونا. نعم
أن يكون ناوي بالحج أو من الحج
في نفس
الحج، يعني بل ناوي بالعمرة في نفس الحج.
نعم.
أن يكون حتى الحج في نفس العام.
نعم.
أن لا يكون
هذا وصلا
بين العمرة والحج.
نعم.
نعم.
سمّر أهل الإخوان بقي عليهم واحد أسألي. نعم أعيدها من الأول.
هل يحكم في عشر حج؟
نعم.
وأن لا يقوم بها مستمر؟
نعم.
وأن يقوم بها في نفس العام؟ وأن لا يكون هذا مستمر؟
صحيح قبر الجواب صحيح
قبر في الجواب
أربعة أن تكون يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه معناه إذا كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا وإذا حج ولم يعتمر ولم يحج فلا يسمى متمتعا وإذا كان من أهل مكة فلا يسمى متمتعا وإذا قطع ما بين الحج والعمرة برجوعه إلى بلده فلا يسمى متمتعا
جائزة أول حاضر المسجد وهو الأخ أحمد سليمان مثل تفضل
يقول إن الأنساك ذكرنا أن الأنساك ثلاثة وذكرنا ما هو أفضلها من الذي وصفته نعرف أن الحج مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وأن يوم عرفة هو اليوم على الصحيح أنه اليوم يوم الحج الأكبر ومنهم من يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فيكون الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي ذكروا أن للحج أربعة أركان وله سبعة واجبات فالأركان الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فمن لم يحرم فلا يسمى حاجا، وكذلك من لم يقف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وكذلك من ترك الطواف فإنه لا يتم حجه ولا عمرته إلا بالطواف، الطواف الذي ذكرنا، وكذلك السعي على القول المشهور يعتبر إذا ركنا من أركان الحج. وأما واجبات الحج فإنها سبعة: الأول الإحرام من الميقات، والثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، والثالث المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والرابع المبيت بمنى أيام منى، والخامس رمي الجمار، والسادس الحلق أو التقصير، والسابع الوداع. هذه واجبات الحج. العمرة أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. واجباتها اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير بعدها. إذا عرفنا أهمية هذه الأركان فنقول إن أهمها هو الوقوف بعرفة، وذلك لأنه الذي يفوت. أما الطواف والسعي فإن وقته واسع، وكذلك أيضا الإحرام وقته واسع بخلاف الوقوف بعرفة. ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة، وجاء أيضا ما يدل على فضل يوم عرفة وفضل الدعاء فيه، في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففي هذا اليوم يتأكد على المسلمين في ذلك اليوم الوقوف بعرفة الإكثار من الدعاء حال كونهم خاشعين خاضعين. وقت الوقوف قريب من نحو 22 ساعة، يبدأ من طلوع الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر يوم العيد. كل هذا وقت للوقوف. فمن وقف في النهار لزمه ألا ينصرف إلا بعد الغروب، وأما من جاء بعد الغروب فلا يلزمه شيء لو وقف فيها ساعة أو نحوها من المنصرف إلى مزدلفة أجزأه ذلك. نحب أن نلقي سؤال عن واجبات الحج.
الوقوف بعرفة، والطواف، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، والحلق والوداع.
الإحرام ركن يا ولدي. الإحرام من الأركان. الوقوف عرفة أيضا ركن. أنت عد الأركان، نحن نسأل عن الواجبات. طيب، خلي المتأخرة. كم يعرف؟ نعم.
الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، المبيت في مزدلفة،
نعم،
طواف الإفاضة، طواف الوداع،
نعم،
الخلف والتفسير،
نعم،
السعي بين الصفا والمروة.
أتيت ببعضها بأكثرها. لا. الرمي صح. إذا في المبيت في مزدلفة خلاص عندها صح. ذكرنا أن الوقوف بعرفة هذا المشهور يبدأ من طلوع الشمس يوم التاسع إلى الفجر يوم العاشر، والقول الثاني أنه يبدأ من الزوال، والذين قالوا يبدأ من الزوال قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، أي بعدما زالت الشمس، ولكن ثبت أنه قال من وقف صلى معنا صلاتنا هذه بمزدلفة وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه، فدل على أن الوقوف يصح في النهار كله وفي اليوم التاسع. ثم لا شك أيضا أن هذا الوقوف له أهميته وأنه يصح في كل عرفة، وليس شرطا أن يكون مستقبل الجبل الذي هو جبل الرحمة، بل يستقبل القبلة. إن تيسر أنه يجعل الجبل بينه وبين الكعبة بين القبلة فهو أولى، وإلا استقبل أي القبلة ولو كان الجبل وراء ظهره. في عرفة يجمع الحجاج بين الظهرين جمع تقديم، يقدمون العصر مع الظهر حتى يطول زمن الوقوف. أما في مزدلفة فيؤخر من المغرب إلى وقت العشاء، متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا العشاءين، سواء أن وصلوا في وقت المغرب أو في وقت العشاء أو تأخروا. الناس منهم من يصل بعد الغروب بخمس دقائق، ومنهم من لا يصل إلا في نصف الليل، فمتى وصل فإنه يصلي العشاءين، فإن خاف الفوات وتأخر كالذين يتأخرون لشدة الزحام وخافوا أن يفوتهم الوقت لأن يطلع الفجر فإنهم يصلون في الطريق ولا يتركون الصلاة حتى تفوت، يصلونهما جميعا جمعا المغرب والعشاء. أما في منى فإنهم يصلون الصلوات في مواقيتها، إلا أنهم يقصرون لأنهم يعتبرون مسافرين. أهل مكة إن كانوا لا يأتون بيوتهم بل دائما هم مستقرون في منى فإنهم يقصرون، وأما إذا كانوا يذهبون إلى بيوتهم في القيلولة أو في أول النهار أو في آخره يأكلون في بيوتهم يستريحون فيها، فنرى أنه لا قصر عليهم وأنهم يعتبرون مقيمين. والآن نسأل عن لماذا الجمع الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة، كيف يكون هذا الجمع وما الحكمة في ذلك؟ نعم.
جمع
صلاة الظهر والعصر في عرفة لتقديم وصلاة الوقت للقضاء والدعاء، أما جمع بين الأشياء في المزدلفة فهذا يكون جمع تأخير عشان يوصل بعد صلاة المغرب أو في وقت صلاة العشاء. ذكرنا أن مزدلفة يجب المبيت فيها، ولكن قالوا إن المبيت فيها إلى نصف الليل، ومن العلماء من يقول إن الرصة في الإفاضة خاصة بالضعن والضعفة، هناك كثيرون إذا جاء نصف الليل أو ثلث الليل نفروا من مزدلفة وتعجلوا وادعوا أن معهم ضعفة ومعهم نساء، ونرى أن هؤلاء أيضا لا رصة لهم، وأن الأصل أنهم يرقون إلى أن يصلوا الفجر ابتداء بالصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما رخص إلا للضعن ونحوهم. عرفنا أيضا أن منى مناخ من سبق، وأن الناس يبيتون بها ويقيمون بها، وأن الإقامة بها واجب من الواجبات، يوم العيد ويومان بعده أو ثلاثة أيام. وفي يوم العيد يرتبون الأعمال، فعرفنا أيضا الأفضل في ترتيب أعمال يوم النحر، فمن الذي يعرف لنا ترتيب أعمال يوم النحر اليوم العاشر؟ من الذي يعرف ترتيب الأعمال؟
الرمي والذبح والحط والطواف والسعي.
أحسنت. يعني يبدأ بالرمي ثم بعد ذلك بالنحر أو الذبح، ثم بعد ذلك بالحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. الجواب صحيح. كذلك
سؤالين أو ثلاثة
سؤال. نعرف أن من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، ومنها ما يبطل النسك، فمن الذي يعرف المحظور الذي يبطل النسك والمحظور الذي لا فدية فيه؟
الإجماع.
والذي لا فدية فيه في فدية. لا فيه حتى ولو كان عمدا، أنا كمحظور لا فدية فيه.
محظور لا فدية فيه
والله في الفرق
بعد
التحلل. لا فيه فدية أنت الأخير. نعم. شو؟
أربع صوتك. يقول لي حاج من هن الحار.
لا. خطأ. أنت. ها؟ الجواب صحيح. الذي يفسد النسك الجماع والذي لا فدية فيه عقد النكاح.
تفضل. سؤالين.
عندنا أيضا سؤال عن من محظورات الإحرام ما فديته أيضا في على التخيير. محظور واحد فديته على التخيير. ما هو؟ نعم.
الصيد.
الصيد.
أما
بعيد تبيعها
زين
أو قيمتها
أو
كذلك الصاع زين. صحيح. الصيد
تفضل جائزة. خذ جائزة.
فيه فدية. فديته إما المثل وإما قيمته يتصدق بها طعاما وإما يصوم عن كل مد يوما. كذلك أيضا ذكرنا أن في مزدلفة الناس يبيتون بمزدلفة إلى الصباح، ولكن متى يجوز النفور منها في الليل؟ صحيح. الجواب صحيح. يعني يجوز ذلك للضعن والمستضعفين أن ينفروا في آخر الليل في الثلث الليل، وأما الأقوياء فالصحيح أنهم لا ينفرون إلا بعد أن يصلي الفجر ويصفروا. الآن نشتغل بجواب الأسئلة.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله شيخنا خير الجزاء. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، لكن كان هناك أسئلة معدة من قبل، وذكرنا في بداية المحاضرة أن هي أولى بالجواب لأنها عدة من قبل، وأغلبها في صميم الموضوع، موضوع الحج. كذلك اقتصرنا على الأسئلة الخاصة بالحج لأن الوقت لا يتسع لجواب الشيخ الجواب على هذه الأسئلة جميعا، ولكن نقول الأخوة أن بقية الأسئلة ستكتمل إن شاء الله بعد في الحفل، ستكمل إن شاء الله إجابتها في الحفل في قصر الأفراح، لأن الشيخ إن شاء الله سيعرض عليه، ستكون له كلمة إن شاء الله هناك، وسوف تعرض عليه بقية الأسئلة. فليعذرنا الأخوة الذين لم يسمعوا جواب أسئلة في هذه المحاضرة، سوف يكون الجواب إن شاء الله في قصر الأفراح. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من يحج بدون أخذ تصريح ويتعمد عدم الإحرام عند الميقات ويجعله عند وصول مكة.
نرى أن على المسلم أن يتقيد بالإرشادات والأوامر الدولية فإن فيها مصلحة، فلا يجوز له أن يتجرأ على مخالفة التعليمات، وله رخصة في أن يحج بأحد محارمه ممن لم يحج أو من هو مضطر إلى الحج، فيعطى رخصة في ذلك ويعطى تصريحا. ولكن لو دخل بدون إحرام وتجاوز التفتيش وأحرم بعد ذلك فإن عليه دم، لأنه تجاوز الميقات، يعني ترك واجبا من واجبات الإحرام.
السؤال الثاني يقول: شخص أثناء زحام شديد رمى الجمرات ولم يتمكن إلا من رمي 6 حصيات لكون السابقة قد سقطت منه فترة الزحام، فما الحكم؟
لعلها تجزيه، لأنه رمى الجميع إلا هذه الواحدة التي سقطت منه، لعل ذلك يجزيه.
شخص آخر أخر طواف الإفاضة والسعي فذهب مع غروب الشمس يوم العيد إلى الحرم، ومع شدة الزحام لم يصل الحرم إلا بعد 3 أو 4 ساعات، وأخذ في طوافه وسعيه 5 أو 6 ساعات، ولم يعود إلى منى إلا مع أذان الفجر، فهل يلزمه فدية لعدم مبيته بمنى أم لا؟
لا يلزمه ذلك، لأن رحله ورفقته في منى، ولأنه ما ترك المبيت إلا لعذر.
هل يجوز لشخص الأضحية وهو حاج أو لم ينوي الأضحية إلا هذا اليوم؟
يجوز ذلك، يوصي على الأضحية ولا تمنعها الفدية. الفدية التي هي فدية التمتع لا تمنع من الأضحية.
من أراد الأضحية هل يجوز له، من أرادت الأضحية هل يجوز لها أن تسرح شعرها برفق؟
يجوز ذلك، لأن التسريح ونشف الشعر ليس من المحظورات، ولو سقط منه شعر مع المشف فلا يضر.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والمسنة الثانية، فهل تكون الماعز الثانية إذا بلغت السنة الكاملة ودخلت في الثانية، أم إذا بلغت الثانية ودخلت في الثالثة؟
إذا تم لها سنة فإنها تعتبر مجزئة. الثانية من الماعز ما تم لها سنة، ومن الإبل ما تم لها 5، ومن البقر ما تم لها 2، والجذعة من الضأن ما تم لها 1/2 سنة.
من كان في الصحراء وأراد أن يضحي ولا تقام صلاة العيد عندهم، فمتى يضحي؟ بعد شروق الشمس أم ينتظر قدر ما يصلى في صلاة العيد؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل صلاة العيد أن يعيد بعد الصلاة.
ينتظر حتى يذهب وقت الصلاة، قدر وقت الصلاة قبل خطبتين، يعني بعد الإشراق منه 1 ساعة أو قريبا منها.
ما حكم من رمى الشاخص وارتدت إلى خارج المرمى؟
لا بأس به، إذا أصاب الشاخص ولو سقطت أو رمى الفوضى تدحرجت تكفي.
ما حكم إجهاض حمل الناقة وإسقاط سواء كان في بدايته أو نهايته؟
نرى أنه لا يجوز، لأن فيه إضرار بها، ولو أدى ذلك إلى سبب مكروه لهم فالأولى عدم التعرض لها.
كيفية طريقة زكاة من تجارته بيع السيارات بالتقسيط الشهري، ومثاله يبيع سيارة بمبلغ 70,000 ريال على أقساط شهرية، كل شهر 1,500 ريال لمدة 4 سنوات تقريبا، وهل تكون الزكاة على المقبوض منه أم الباقي دينا، أم عليه نماذج أم عليها جميعا؟
على المقبوض، فإما أن يخرج زكاة القسط عند قبضه، وإما أن يسجل الأقساط التي تأتيه، فإذا تمت السنة حسب الأقساط وأخرج زكاتها ولو بعد أن يخرجها ولو بعد أن يصرفها.
معذرة يعني قد يلاحظ بعض الأخوان خرجنا عن موضوع، لكن احنا اشترطنا في البداية أن هذه الأسئلة معدة لأننا نعلم نسيس حاجة في المنطقة لها، فلا تستغربوا. يعني شخص اقترض من بنك مبلغا من المال بفائدة ولم يعلم أن ذلك ربا، واستعمل هذا القرض الربوي في تجارة واستفاد منه مبلغا يزيد عن مبلغ الفائدة، وعندما علم بحرمة ذلك أراد إعادة المبلغ إلى البنك، فهل يحل له المبلغ الذي استفاده من تجارته أم يجب عليه التخلص منه؟
ما دام جاهلا فإنه معذور، لقوله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فيرد للبنك ما اقترضه وله أن ينتفع بما استفاده.
شخص له غنم تبلغ نصابا ينفق عليها غالب السنة، فهل عليها زكاة عروض التجارة؟
ليس عليها زكاة عروض التجارة إلا إذا كان يعرضها دائما للبيع، إذا كان عارضها في السوق يبيع ويشتري في الغنم. وأما إذا كان يريدها للنسل والدر والتوالد فلا زكاة فيها، لأنه ينفق عليها، والزكاة إنما تكون في السائمة التي ترعى.
فضيلة الشيخ، انتشر بين النساء عددا من الأمور نرغم معرفة حكمها من سماحتكم. أولا: اللباس الضيق أو المفتوح على الساقين أو أعلى الركبتين أو الشفاف،
كل هذه لا تجوز للنساء. فاللباس الضيق يبين حجم الأعضاء، يتبين منه المنكبان والثديان والصدر وعظام الظهر، وهذا يشبه العري فلا يجوز. وكذلك الشفاف الرقيق الذي يظهر الجلد من ورائه، هذا إذا لا يجوز أنها تعتبر كاسية عارية. كذلك أيضا المسروقة التي يشق من أسفل الثوب في أبد الساق أو تبد الركبة، على المرأة أن تلبس لباسا وافيا يسترها حتى تأمن الفتنة.
ثانيا: صبغ الحواجب بلون البشرة، وذلك إما بصبغه كله ثم رسم الحاجب كما تريد المرأة، وأما تصبغ الزوائد من الحاجب ويمكث الصبغ مدة قد تطول أو تقصر بسبب نوعها وذلك للزينة.
نرى أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، النمص هو نفس شعر الحواجب أو حلقه، وكذلك لعن المغيرات لخلق الله، وهذا يدخل في تغيير خلق الله، فتسلق في شعر الحاجب كما هو.
وضع رموش صناعية شعرة لوحدها أو كل شعرة لوحدها بحيث يضفي على الرمش غزارة وكثافة وطولا، وهل يعد هذا من الوصل المحرم؟
نرى أيضا أنه لا يجوز. العين أنبتها الله تعالى وجعل فيها هذه الأهداب التي هي حماية لها، وجعل أيضا هذا الحاجب الذي هو حماية وزينة، فلا يجوز تغيير ذلك لا بزيادة ولا بنقص.
قص الزوائد من الحواجب وحفها من دون نسف، قصها وحفها من الجلد دون نسف، فهل ذلك من النمص المحرم؟
نعم، القص والنفح والحلق للحاجب يعتبر نمص، وفي الحديث لأن الله النامصات والمتنمصات، وكذلك أيضا تغييرها أو قص أطرافها، كل ذلك من تغيير خلق الله.
نساء يكثرن من النفاس قبل نهاية الأربعين فلا يصلين ولا يصن حتى نهاية الأربعين، فما حكم ذلك وما حكم من فعلت ذلك لسنوات عديدة وقديمة، وما الحكم لو شق عليها حسابه وقضاؤه لكثرته ونسيان عدده؟
إذا طهرت من النفاس وجب عليها أن تصلي، أن تغتسل وتصلي ولو بعد أسبوع. من النساء من تظهر بعد 10 أيام أو بعد أسبوع أو أسبوعين أو 20 يوم تظهر طهرا كاملا، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي. أما هذه المرأة التي تركت ذلك حتى تمت 40، نرى أن هذا من الجهل وأن هذا من الخطأ، وحيث أن ذلك وقع منها عدة سنين مرارا وتكرارا أنه يشق عليها قضاء تلك السنين أو تلك الأشهر، فنرى أنها تكثر من النوافل وتتقرب إلى الله بالأذكار لعل ذلك ينحو ما حصل منها.
كثير من النساء يفرقن الشعر من جانب الرأس بشكل مستقيم والبعض يفرقنه بشكل متعرج، فما حكم ذلك؟
نرى أن ذلك لا يجوز، لأنه ورد النهي عن التمثيل بالشعر، يدخل فيه الفرقة المائلة إلى أحد الجنبين أو الفرقات المتنوعة، كل ذلك مما فيه تغيير لخلق الله.
عمل بلياش في الشعر وطريقته صبغ الشعر كله بلون ثم أخذ خصلة كبيرة أو خصلة صغيرة من الشعر وصبغ بلون آخر،
هذا أيضا تغيير خلق الله، نرى أنه لا يجوز.
قص الشعر بأشكال مختلفة كمتدرج أو الكتف أو أسفل الإذن،
وهذا أيضا لا يجوز. النساء قديما قبل 50 سنة أو 60 سنة ما يعرفن شيئا من هذا، بل المرأة ترجل شعرها وتربيه وتحرص على طول الشعر وتبطره وتفتله قرونا وتدفنه وتسرحه وتنشطه وتعتني به. وفي هذه السنوات لما خالط المسلمات من ليس بمسلمة أو إسلامها ضعيف حصل هذا التخليق، قص الشعر أو قص بعضه أو جعله مدرجات أو جعله لمة في مؤخر الظهر، وما نقوله بالحديث أصونك أثمنة البسط أو ما أشبه ذلك. على المرأة أن تعود إلى ما كانت عليه، فإن زينتها في شعرها.
الرقص في حفلات الزواج وبعضه تقليد للراقصات الفاسقات، ويصاحبه أغاني معروفة للمغنين والمغنيات وضرب على الطبول.
والسنة في حال الزواج ضرب الدف لإعلان النكاح، أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، ولا بأس بشيء من الصوت، لأن في الحديث أنه عليه السلام قال هل أرسل ثم يقول أتيناكم أتيناكم إلى آخره، يعني شيء من التحية والترحيب بصوت مباح بين النساء. فأما ضرب الطبول وكذلك السهر الطويل وكذلك الرقص الطويل فإن ذلك من المنكر.
امرأة تكون دورتها الشهرية 5 أيام ثم تنقطع يوما كاملا، ثم بعده يخرج دم قليل فاتح اللون لمدة 10 أيام، فهل تعد هذه الأيام العشرة من الدورة أم طهرا لحديث أم سلمة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟
نرى أن هذا الطهر الذي هو يوم واحد أنه لا يسمى طهرا، فإن الطهر أقل له كما قال العلماء 13 يوما. نرى الحال هذه أن هذه كلها أيام حيض، لكن إذا لم يكن معها إلا شيء يسير، سيما إذا كانت مسنة يعني كبيرة، لعلها أن تصلي في تلك الأيام التي ليس معها إلا قدرة أو صهرة. وقول أم عطية كنا لنعد الصهرة والكبرة بعد الطهر شيئا، أي بعد الطهر، بعد ما ترى الطهر وتنقطع عادتها وتظهر في هذه الحال لا تعتد بما تراه من الصفرة ونحوها.
امرأة انقطعت عنها الدورة في اليوم الرابع فاغتسلت وصلت، وهي أثناء صلاتها نزلت عليها الدورة،
نرى أنها لم تنقطع. النساء يعرفن انقطاع العادة، يعرفنها بالقصة البيضاء أو نحوها، هذه إذا كانت لم تنقطع أو انقطعت يوم أو نصف يوم ثم رجعت فمعناه أنها لا تزال في الدورة.
امرأة لم تقضي أيام دورتها إلا بعد سنوات، فهل يلزمها شيء آخر؟
نرى أن عليها مع القضاء كفارة أن تطعم، يعني إذا كانت مثلا أكثرت 5 أيام أو 10 أيام من شهرين ثم صامتها بعد عدة سنوات فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
ما حكم إيقاع الطلاق في وقت حيض أو طهر أو طهر فرض زوجته فيه، وهل يعتبر نافلا واقعا أم لا؟
يقولون أنه لا يجوز الطلاق في الحيض ولا في طهر ما وقع فيه، ولكن إذا حصل أنه أوقع الطلاق وهي حائض فإنه يقع. فإن ابن عمر حسبت عليه تلك الطلقة التي طلق امرأته بها وهي حائض، حسبت عليه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وكذلك في طهر جامعه فيه تحسب عليه إن كان منتجا.
هل يجوز لصاحب النذر الأكل من نذره ولم يشترط مصرفا لنذره؟
إذا كان النذر لله، وقال لله علي أن أذبح شاة لوجه الله، أو مثلا إن نجحت أو ربحت فلله علي أن أذبح شاة أو بدنة، فإنه لا يأكل منها لأنه جاء لها لله. وأما إذا نواها كرامة لأهله أو لأقاربه أو لأضيافه فله الأكل.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أرغب في شراء أضحية مؤجلة لآخر الشهر، فهل ذلك جائز؟
جائز، إذا كنت مثلا تشتري بثمن مؤجل إذا نزل بك ضيف، وكذلك إذا أردت أن تضحي فالأضحية صدقة وهي أفضل الصدقات.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء وبيع السيارة الواحدة لأكثر من 100 مرة وهي واقفة في المعرض، وصاحب المعرض يأخذ عليها سعي أو أسعار، والمشتري والبائع يقال لهم هذه سيارتكم دون أن يحركها؟
لا يجوز إلا بعد تحريكها، فإذا اشتريت السيارة لا تبيعها حتى تغير مكانها، تمشيها وتنقلها من مظلة لمظلة أو من معرض لمعرض. وإذا اشتراها من المستبين فلا يبيعها حتى ينقلها أيضا يغير مكانها ويكون ذلك هو القيادة. فأما الذين يبيعونها مئات أو عشرات وهي في مكانها فنرى أن هذا مخالفة للنصوص.
السؤال الأخير يقول: ما حكم البيع في طلب التاجر شراء سيارة ثم يدينها على المشتري بعد تحديد نوع السيارة المطلوب؟ يذهب التاجر ويشتريها ويقوم ببيعها على المشتري المستبين.
في هذه الحال إذا جاءك إنسان يريد شراء سيارة دينا فإنك تشتريها أنت من المعرض وتدفع ثمنها وتقبض أوراقها ومفاتيحها ثم تشغلها وتنقلها من مكانها من مظلة لمظلة ومن معرض لمعرض، ثم بعد ذلك تعرضها عليه وتقول: هذه السيارة في ملكي، زيادتها لي ونصها علي وتلفها لي، ولا أكرهك ولا أجرك على شرائها، اشتريتها مثلا ب50 وأبيعكها دائما ب60 أو ب70 أقساطا كل قسط كذا وكذا ولا ألزمك. فإذا اختار ذلك واشتراها فاكتب عليه أنه التزم بشرائها وسلمه مفاتيحها وأوراقها، وهو أيضا إذا باعها فلا يبيعها في موضعها حتى يغير مكانها.
في الختام نتوجه إلى الله.